15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في صحة المعاملة الفضولية المعاطاتية على القول بالإباحة، على القول بأن المعاطات تفيد الإباحة كما هو رأي المشهور، حيث قلنا أنه على القول بالإباحة المعاملة الفضولية المعاطاتية باطلة ولا يمكن تصحيحها، والدليل على ذلك أمران. الأمر الأول أنه على القول بالإباحة فالمسألة خلاف الأصل، لأن المتعاطيين يقصدان التمليك، والقاعدة تقول العقود تابعة للقصود، فإذا حكمنا بالملكية فهو على طبق القاعدة، أما إذا حكمنا بالإباحة مع أنهما قصدا الملكية فهذا خلاف القاعدة، وإذا كان خلاف القاعدة نقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو المعاطاة بين المالكين لا بين الفضوليين. الدليل الثاني على البطلان أنه على القول بالإباحة، فإذا كان العقد فضوليا لا يمكن أن تتحقق الإباحة قبل الإجازة. لماذا؟ لأنه على القول بالكشف قبل الإجازة، وإن كانت الإباحة موجودة لكنها موجودة واقعا ولا تكون فعلية، الإباحة لا تكون فعلية إلا بعد العلم بها، ومتى يحصل العلم؟ حين الإجازة، أما قبل الإجازة فالإباحة إباحة واقعية ولا نعلم بها وليست إباحة فعلية. أما على القول بالنقل فالمسألة أوضح، لأن الإباحة لا تحصل إلا بعد الإجازة، يعني قبل الإجازة لا توجد إباحة لا واقعية ولا فعلية، والنتيجة أن هذه المعاملة المعاطاتية لا تفيد حتى الإباحة قبل الإجازة. إن قلت هذا كله طبعا تقدم في الدرس السابق، إن قلت توجد آثار أخرى تترتب على المعاملة الفضولية المعاطاتية، منها كما ثبت في محله جواز التصرف حتى التصرف المتوقف على الملك، أي أن المباح له في المعاطات يجوز له أن يهب العين التي أبيحت له وأن يبيعها، يهبها يبيعها يتصرف بها أي تصرف آخر ناقل. فهذه جملة من الآثار الأخرى. هل هذه التصرفات المتوقفة على الملك جائزة أو ليست جائزة في المعاطات؟ بحثنا هذه المسألة. الآن نقول بناء على جواز هكذا تصرفات، فالجواب عنها أن هكذا تصرفات إنما تترتب على الإباحة الفعلية وليست على الإباحة الواقعية، وما قبل الإجازة ماذا كان يوجد؟ إباحة واقعية، فلا تترتب عليها هذه آثار، هذه الآثار إنما تترتب بعد الإباحة الفعلية، والإباحة الفعلية لا تحصل إلا بعد الإجازة، أما قبل الإجازة فلا توجد لدينا إباحة فعلية. لذلك يقول: والآثار الأخرى مثل بيع المال أو هبة المال، طبعا على القول بجواز مثل هذه التصرفات أو مثل هذا التصرف اللي هو من التصرفات الناقلة، حيث وقع الخلاف أن هذه التصرفات الناقلة تجوز بالمعاطاة أو لا تجوز بالمعاطاة، على القول بالإباحة، على القول بجواز مثل هذه التصرفات. زين، هذه الآثار إذا وقعت في غير زمان الإباحة الفعلية لم تؤثر أثرا. إذا وقعت هذه الآثار كالبيع والهبة في غير زمان الإباحة الفعلية، اللي هو يا زمان ما قبل الإجازة، زمان الإباحة الفعلية ما بعد الإجازة، أما ما قبل الإجازة فهو غير زمان الإباحة الفعلية. لذلك يقول: إذا وقعت هذه التصرفات في غير زمان الإباحة الفعلية، أي وقعت قبل الإجازة، لم تؤثر أثرا، لا نقل ولا انتقال. فإذا أجاز المالك حدثت الإباحة، يا إباحة، الإباحة الفعلية من حين الإجازة، وحينما تحصل الإباحة الفعلية يجوز النقل والبيع والهبة، أما قبل الإجازة فلا أثر لها. اللهم إلا يقال إن هذه التصرفات كالبيع وغيره لا تتوقف على الإباحة الفعلية، وإنما هي تقع في زمان الإباحة الواقعية. ومتى هو زمان الإباحة الواقعية؟ على القول بالكشف، الإباحة الواقعية تحصل من حين المعاطاة، يعني قبل الإجازة. فحينئذ نقول بجواز هذه التصرفات ولو حصلت قبل الإجازة. لذلك يقول: اللهم إلا أن يقال بكفاية وقوعها، وقوع من؟ هذه التصرفات كالبيع وغيره، التصرفات الناقلة، بكفاية وقوعها مع الإباحة الواقعية، ولا يشترط أن تكون في زمان الإباحة الفعلية. والإباحة الواقعية متى موجودة؟ قبل الإجازة، والإجازة ستكشف عنها لاحقا. لذلك يقول: مع الإباحة الواقعية، لكن بشرط إذا كشفت عنها الإجازة. كشفت عنها عن من؟ عن الإباحة الواقعية. الإجازة المتأخرة تكشف عن وجود الإباحة الواقعية من حين العقد والمعاطاة، فهذه التصرفات ستكون صحيحة ولو حصلت قبل الإجازة. فهم هذا إشارة إلى أولا أن هذا الكلام اللهم إلا أن يقال، هذا الكلام اللي ذكر أخيرا، إنما يتم بناء على القول بالكشف، أي أن الإجازة تكشف عن وجود الإباحة الواقعية من حين العقد. أما على القول بالنقل فقبل الإجازة حتى الإباحة الواقعية أيضا غير موجودة، فكيف تصح هذه التصرفات قبل الإجازة؟ إذن بناء على الكشف ينحل الإشكال. أما بناء على النقل فالإشكال باق على حاله. هذا أول. ثانيا، هذه التصرفات يشترط فيها الإباحة الفعلية، ومن قال لكم أنه يكفي فيها الإباحة الواقعية؟ فقولكم أنه يكفي فيها الإباحة الواقعية هذا قول بلا دليل، قول بلا دليل. لماذا نشترط في هذه التصرفات الإباحة الفعلية ولا تكفي الإباحة الواقعية؟ قالوا لأن هذه التصرفات تجوز للمباحلة، تجوز للمباحلة، وكلمة المباح مشتق، والمشتق له ظهور في الفعلية. متى يصدق المباح له حتى يجوز له هذا التصرف؟ لابد أن يكون متمتعا بإباحة فعلية لا إباحة واقعية وليست فعلية، لأن المشتق ظاهر في الفعلية، ولذلك لا يمكن القول بكفاية الإباحة الواقعية، بل لا بد من الإباحة الفعلية، والإباحة الفعلية لا تحصل إلا بعد الإجازة. هذا تمام الكلام عن المسائل الأساسية الثلاث في بيع الفضولي أو معاملة الفضولي، وهكذا في الأمرين الملحقين. أتممنا الكلام عن الجميع، الآن ننتقل إلى البحث عن الإجازة والرد، لأننا قلنا بأن صحة عقد الفضولي هي صحة شأنية، صحة اقتضائية، تتوقف على إجازة المالك، فإن أجاز المالك وقعت المعاملة صحيحة، وإن رد المالك وقعت المعاملة باطلة. فلا بد أن نبحث عن أحكام الإجازة وأحكام الرد. أما أولا سنتكلم عن أحكام الإجازة، والبحث عن أحكام الإجازة يقع عن ثلاثة أمور. الأمر الأول في أحكام الإجازة وشروطها، الأمر الثاني في أحكام المجيز وهو المالك الأصلي، الأمر الثالث في أحكام المجاز وهو العقد، العقد الفضولي الذي نريد أن نجيزه. أما الأول في أحكام الإجازة وشروطها. أما أحكامها، الحكم الأهم في بحث الإجازة هو سؤالنا عن أن الإجازة ناقلة أو كاشفة. أما المراد من الناقلة، المراد من كون الإجازة ناقلة أن الآثار لا تترتب ولا يحصل النقل والانتقال إلا بعد الإجازة، كأن المعاملة وقعت من حين إجازة. أما على القول بالكشف فمعناه أن الآثار والنقل والانتقال يحصل من حين العقد، وكأن الإجازة وقعت من حين العقد. فعلى القول بالناقل كأن العقد حصل حين الإجازة، أما على القول بالكشف كأن الإجازة حصلت حين العقد. لذلك يقول المصنف: القائلون بصحة عقد الفضولي اختلفوا على قولين، منهم من ذهب إلى كون الإجازة كاشفة، ومنهم من ذهب إلى كون الإجازة ناقلة. أما القول الأول وهو أن الإجازة كاشفة، فقد ذهب إليه الأكثر، بل المشهور، بل حسب تعبير بعضهم هو الأشهر، تعابير اختلفت، أكثر مشهور أشهر، هو القول بأن الإجازة كاشفة، واستدلوا على ذلك بعدة وجوه. استدلوا على القول بالكشف بعدة وجوه. الوجه الأول هو الاستدلال بقوله تعالى أوفوا بالعقود، بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، والاستدلال بهذه الآية على القول بالكشف يتم من خلال بيانات ثلاثة. البيان الأول، البيان الأول لمن؟ للدليل الأول اللي هو الوجه الأول. الدليل الأول له ثلاثة بيانات، اللي هو الآية له ثلاثة بيانات. البيان الأول أن نقول الآية الشريفة من جهة فيها عموم أوفوا بالعقود، والعقود جمع محلى بالألف واللام فتدل على العموم، فهي كاملة للعقد الصادر من المالك، وشاملة للعقد الصادر من المأذون من قبل المالك، وشاملة للعقد الصادر من الفضولي. والعقد الصادر من الفضولي له ثلاثة أنواع: العقد الذي تمت إجازته، والعقد الذي تم رده، والعقد الذي لحد الآن لم تتم إجازته ولم يتم رده. الآية شاملة لجميع هذه الأقسام، شاملة بعمومها لكل هذه الأنواع، ولكن باعتبار أدلة اشتراط طيب النفس في المعاملة، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، خرج من هذه الأقسام، خرج منها عقد الفضول الذي تم رده. أما الأقسام الأخرى فبقيت داخل تحت عموم الآية. هذا من جهة. إذن من جهة الآية بعمومها شاملة لعقد الفضولي، لكن يا عقد من عقود الفضولي الذي تمت إجازته أو الذي شنو لحد الآن لم تتم لا إجازته ولا رده، ولم يخرج من عموم الآية إلا ما تم رده. ومن جهة أخرى الآية إما دالة مباشرة على الحكم الوضعي فتقول أوفوا بالعقود، بمعنى هذه العقود صحيحة ورتبوا عليها آثارها من النقل والانتقال وغير ذلك، أو الآية تشير ليس إلى الحكم الوضعي مباشرة وإنما تشير إلى الحكم التكليفي، أي أيها المكلفون المؤمنون يجب عليكم تكليفا الوفاء بجميع العقود، وهذا الحكم التكليفي يستلزم الحكم الوضعي. يعني متى يجب عليك الوفاء بالعقد؟ إذا كان العقد فاسدا أو صحيحا؟ إذا كان صحيحا فهو يجب الوفاء به. فالآية توجب علينا الوفاء، ومن وجوب الوفاء كحكم تكليفي نستكشف أن العقد صحيح، وإلا لو لم يكن صحيحا لما أوجبت علينا الآية الوفاء به. أي من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة، هاي كلها في البيان الأول طبعا للدليل. قلنا في ثلاث جهات، الجهة الأولى، الجهة الثانية، الآن الجهة الثالثة، أن الآية تدل على أن العقد هو السبب التام في وجوب الوفاء وحصول النقل والانتقال. العقد هو العلة التامة والسبب التام، وإلا لو كان العقد جزء العلة أو كان يتوقف على شيء آخر لقالت الآية أوفوا بالعقود بشرط كذا وكذا. وبما أن الآية سكتت ولم تذكر أي ضميمة، ماذا نفهم؟ نفهم أن المؤثر والعلة التامة والسبب التام هو نفس العقد دون أي ضميمة أو أي إضافة. زين، إذا كان الأمر كذلك بعد أن تبينت هذه الجهات الثلاث، نقول النتيجة الآية بعمومها تدل على أن عقد الفضول الذي لم يكن مرده هو سبب تام وعلة تامة للنقل والانتقال دون أن يتوقف على ماذا؟ على أي شيء آخر حتى الإجازة. نعم، العقد إن صدر من المالك اكتشفنا مباشرة أنه علة تامة وسبب تام، فنرتب عليه المعلول. أما لو صدر من الفضول فلا ندري أن هذا الذي صدر من الفضول هل هو علة تامة أو ليس علة تامة. ننتظر إلى حين إجازة المالك، فإذا أجاز المالك اكتشفنا أن هذا العقد الذي صدر من الفضول هو شنو؟ هو سبب تام وعلة تامة من حين صدوره، فدور الإجازة ليس تتميم العلة، وإنما دور الإجازة هو الكشف عن كون العلة تامة حين صدورها. وإذا كانت العلة تامة حين صدورها فالأثر متى يحصل؟ يعني حين صدور العلة، يعني حين العقد وليس حين الإجازة. وهذا يتناسب مع القول بالكشف، لا يتناسب مع القول بالنقل. هذا هو البيان الأول للاستدلال بقوله تعالى أوفوا بالعقود. القول في الإجازة والرد، أما الكلام في الإجازة فيقع في ثلاثة أمور، فيقع ثلاثة في حكمها وشروطها، هذا البحث الأول، وأخرى في المجيز، هذا الشرط الثاني، وثالثة في المجاز، هذا البحث الثالث. نعم يوجد رابع اللي هو شنو حسب هذا التخطيط، إجازة مجيز مجاز، بعد شنو عندنا المجاز له، لكن المصنف لم يفرد له بحثا مستقلا، لأن المجاز له هو الطرف الثاني الأصيل، لذلك لا يوجد له حكم جديد. أما حكم الإجازة فقد اختلف القائلون بصحة الفضول الذين هم المشهور، طبعا متى اختلفوا؟ بعد اتفاقهم على توقفها، توقف من؟ صحة الفضول على الإجازة، هذا أمر اتفاقي أن عقد الفضول متوقف على الإجازة، لكن اختلفوا في كونها، يعني كون الإجازة كاشفة، يعني شنو كاشفة؟ بمعنى أنه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه، يعني وقوع من؟ وقوع العقد، حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد، يعني كأن الإجازة وقعت حين العقد، فالآثار تترتب حين العقد في كونها كاشفة أو ناقلة، بمعنى ترتب آثار العقد من حينها، يعني من حين من؟ من حين الإجازة، حتى كأن العقد وقع حال الإجازة، يعني المسألة بالعكس، على القول بالكاش كأن الإجازة وقعت حين العقد، على القول بالناقل كأن العقد وقع حين الإجازة، اختلفوا على قولين. القول الأول، فالأكثر على الأول اللي هو شنو الأول؟ القول بأنها كاشفة، واستدل عليه بجملة من الأدلة، الدليل الأول كما عن جامع المقاصد والروضة، هذا الدليل الأول، لكن هذا البيان الأول للدليل الأول قيده، لأنه سيأتينا لاحقا البيان الثاني والبيان الثالث. البيان الأول للدليل الأول بأن العقد سبب تام في الملك، يعني سبب تام في ترتب الأثار. كيف عرفنا أن العقد سبب تام؟ يقول لعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود. كيف نفهم من الآية أن العقد سبب تام، وكيف نطبقه على محل كلامنا؟ قلنا ثلاث جهات، الجهة الأولى الآية فيها عموم وشاملة لعقد الفضول إلا ما تم رده، والجهة الثانية أن الآية إما تدل على الحكم الوضعي وإما تدل على الحكم التكليفي الذي نستكشف منه الحكم الوضعي، والنقطة الثالثة أو الجهة الثالثة أن الآية قالت أوفوا بالعقود ولم تذكر ضميمة أو شرطا أو قيدا، وهذا يدل على أن العقد هو السبب التام، وتمامه، يعني شنو تمامه؟ تمام العقد يعني كون العقد سببا تاما، وكون العقد سببا تاما بالفضول. متى نعلم به؟ متى نعلم أن عقد الفضول سبب تام؟ بعد الإجازة. وتمامه، تمام السبب في الفضول إنما يعلم بالإجازة، فالإجازة كاشفة عن كون عقد الفضول سببا تاما، فإذا أجاز المالك تبين كونه، كون العقد سببا تاما يوجب ترتب الملك عليه. وإذا كان العقد سببا تاما فمتى يترتب الملك والآثار؟ من حين العقد، لأن العلة التامة إذا حصلت حصل معلولها. فإذا أجاز المالك تبين كون عقد الفضولي سببا تاما، وإذا كان سببا تاما فيأتي المعلول يوجب ترتب الملك عليه من حين العقد لا من حين الإجازة. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني وإن لم نرتب آثار الملك على العقد من حين العقد، وإلا لو لم نرتب آثار الملك على العقد يلزم أن العقد علة تامة أم علة ناقصة؟ سيكون علة ناقصة، وهذا خلاف ظاهر الآية، لأن الآية تقول العقد علة تامة. وإلا لو لم نرتب الآثار لزم ألا يكون الوفاء بالعقد خاصة. يعني العقد إيش راح يصير؟ راح يصير جزء العلة، بل يجب الوفاء بالعقد مع شيء آخر. يعني العقد راح يصير جزء العلة، وهذا خلاف ظاهر الآية، لأن الظاهر الآية أنها لم تذكر خصوصية أخرى، ظاهرها أن العقد بنفسه هو علة تامة. هذا البيان الأول للدليل الأول. المصنف قبل ذكر البيان الثاني والثالث للدليل الأول يذكر الدليل الثاني فيقول: الإجازة تعلقت بالعقد السابق، ومعنى تعلقها بالعقد السابق أن المالك يقول أجزت ورضيت وأمضيت مضمون العقد السابق. زين، ما هو مضمون العقد السابق؟ ما هو مضمون العقد السابق؟ الجواب هو النقل والانتقال من حين العقد. فالفضولي حينما يقول ملكتك والطرف الآخر يقول قبلت، ماذا يقصد؟ ماذا يقصد؟ يعني ملكتك الآن فعلا، وذاك يقول قبلت يعني قبلت الآن. إذن مضمون العقد السابق هو ترتيب الأثر من حين العقد، والإجازة رضا بمضمون العقد السابق. إذن الإجازة رضا بمن؟ بالنقل والانتقال من حين العقد. أعيدك هذا الدليل سريعا: الإجازة تعلقت بمضمون العقد السابق، وهي إمضاء لمضمون العقد السابق. زين، ما هو مضمون العقد السابق؟ هو النقل والانتقال من حين العقد، فالإجازة إمضاء للنقل والانتقال من حين العقد، وهذا معناه الكشف أو النقل. هذا معناه الكشف. قال الدليل الثاني، وقال استدل عليه بكذا، واستدل عليه بأن الإجازة متعلقة بالعقد السابق، فهي يعني الإجازة رضا بمضمون العقد السابق. زين، ما هو مضمون العقد السابق؟ يقول وليس مضمون العقد السابق إلا نقل العوضين من حينه. يعني من حين من؟ من حين العقد السابق. فالإجازة رضا بنقل العوضين من حين العقد السابق، وهذا معناه القول بالكشف. الدليل الثالث ما ذكره فخر المحققين في الإيضاح، طبعا فصل المحققين من القائلين ببطلان عقد الفضولي، يقول الفضولي يقع من أساسه باطل والإجازة لا تفيد شيئا، فكيف يذكر لنا دليلا على القول بالكيف؟ إما أن نقول نقله عن غيره، وإما أن نقول قاله تنازلا، يقول لو سلمنا أو تنازلنا فكذا يعني. المهم هذا الدليل ذكره في الإضافة، احتج لهم يعني احتج للقائلين بالكاشفية بأن القول بالنقل، احنا إما أن نقول بالكشف وإما أن نقول بالنقل، القول بالنقل له تال فاسد، فلا بد أن نقول بالكشف. ما هو التالي الفاسد المترتب على القول بالنقل؟ يقول يلزم من القول بالنقل تأثير المعدوم في الموجود، وذلك لأن العقد لو حصل يوم الجمعة ثم في يوم السبت أجاز المالك، فلو افترضنا أن الإجازة ناقلة، فلو افترضنا أن الإجازة ناقلة، هذا يعني أن المعلول وهو النقل والانتقال حصل يا يوم النقل والانتقال، يوم الجمعة إلى يوم السبت، على القول بالنقل أنه حصل يوم السبت، وعلته متى حصلت؟ يوم الجمعة، العقد حصل يوم الجمعة. زين سؤال، العقد الذي حصل يوم الجمعة هو يوم السبت موجود أو معدوم؟ معدوم. العقد قوله بعت واشتريت حصل في يوم الجمعة وانقضى وانتهى، فإذا حكمنا بحصول المعلول يوم السبت مع أنه يوم السبت العقد معدوم، فيلزم تأثير المعدوم وهو العقد الذي حصل يوم الجمعة وانعدم تأثيره في الموجود وهو النقل والانتقال يوم السبت. بعبارة أخرى العقد يوم السبت معدوم، فكيف يؤثر في النقل والانتقال؟ يلزم تأثير المعدوم في الموجود وهذا مستحيل، إذا لابد أن نقول بالكشف. قال وعن فخر الدين بني لا العقد هو العلة، الإجازة صحيح إجازة، هذا راح نجاوب، احنا نقول الإجازة إذا تسترضونها ناقلة وهي جزء السبب، فإذا العلة لم تحصل سابقا وإنما العلة حصلت من حين الإجازة. المهم وعن فخر الدين في الإيضاح الاحتجاج لهم، المن لهم؟ للقائلين بالكشف بأن الإجازة لو لم تكن كاشفة بل كانت ناقلة لزم تأثير المعدوم في الموجود وهو محال، وإذا كان محالا طبعا ليش محال؟ يقول لزم تأثير المعدوم في الموجود، لماذا؟ لأن العقد حالها حال من؟ حال الإجازة يوم السبت هو عدم، لأنه حصل يوم الجمعة وانتهى وتصرم وانقضى، فيلزم تأثير المعدوم في الموجود وهو محال، وإذا كان محالا فلا بد أن نقول بالكشف لأن القول بالنقل له تال فاسد. ويرد على الوجه الأول والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.